وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
قوله جل وعلا
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. جاءت هذه الآية الكريمة بعد قوله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، المراد بالضمير في قوله جل وعلا فتقطعوا أمرهم، تقطعوا الواو الفاعل لأمم الأنبياء، يعني جلهم أو أكثرهم. فتقطعوا أمرهم بينهم، أمرهم يعني دينهم، تقطعوا أمرهم بينهم يعني قطعوا وفرقوا دينهم بينهم، كل أخذ بطرف وكل يدعي أن الصواب عنده. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، زبرا بمعنى فرقا، يعني جعلوا دينهم مع كونه شيئا واحدا كلا لا يتجزأ، قطعا متفرقة، كل فرقة أخذت بطرف وبجانب. زبر واحدها الزبور، ومثله الزبرة وهي الكومة من الطعام أو غيره، وتجمع على زبر وزبر. وكما قال الله جل وعلا في سورة الكهف عن ذي القرنين آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب، يعني كل جماعة، بما لديهم، بما عندهم من الدين أو مما أدخلوه في الدين، فرحون أي مسرورون على أنه هو الصحيح والصواب وما عداه باطل. فطائفة يهودية وطائفة نصرانية وطائفة مشركة وطائفة صابئة، وكل تقول الحق عندي والصواب عندي والباطل عند غيري، كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، أي كل طائفة مخطئة للأخرى مصوبة لما معها من الدين، والجميع على خلاف الحق وعلى خلاف الصواب. لو أخذوا بالصواب والحقيقة لاتفقوا، لأن دينهم الحقيقي يأمرهم بالاتفاق وعدم الاختلاف. قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: فذرهم في غمرتهم، أي ذرهم بمعنى اتركهم، اتركهم في جهلهم وضلالهم، سيأتيهم ما وعدوا من العذاب، إن عاجلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة. فذرهم في غمرتهم، لا يضيق صدرك بشأنهم، لأنهم غير صالحين للهداية والتوفيق، ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب، فهو آت لا محالة. فذرهم في غمرتهم، والغمر ما يغمر الإنسان ويغطيه، يعني كأن الجهل غمرهم وغطى عقولهم وبصائرهم فصاروا لا يبصرون. فذرهم في غمرتهم. وسمي الماء الكثير غمر لأنه يغطي الأرض أو يغطي من دخل فيه، من دخل في الماء غمره. وجاء في الحديث: بنهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يعني نهر كثير الماء. الحقد، الحقد الذي يكون في النفس، غمر وغمر بمعنى أنه أن حقده وما في قلبه من الكراهية غطى وجه الصواب عليه. ويقال للرجل الذي لم يجرب الأمور: هذا رجل غمر، يعني ما أدرك، ما عنده تمييز. فذرهم في غمرتهم، في جهلهم وحيرتهم وغفلتهم وبعدهم عن الصواب، حتى حين، إلى وقت حدده الله جل وعلا لعذابهم. فليسوا مهملين، وإنما مؤجلين إلى وقت حدده الله جل وعلا. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ثم قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري، ينكر الله جل وعلا عليهم حسبانهم بأن ما أعطوا من الدنيا لكرامتهم عند الله جل وعلا وليس كذلك. يظنون من جهلهم بأن ما أعطوا من الدنيا من مال وبنين وجاه وغير ذلك أن ذلك لكرامتهم عند الله، وأنهم أفضل عند الله ممن لم يعط ذلك. فالدنيا يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ومن لا يحب. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من لا يحب من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشه وظلمه. فالشاهد عندنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. أيحسبون أن ما نمدهم، يعني نعطيهم، من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يحسبون أن نمدهم بذلك مسارعة منا لهم في الخيرات؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يشعرون، بل هم في غفلة وجهالة وضلالة، فالقوم يمكر بهم وهم في غفلة. وكما قال الله جل وعلا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والله جل وعلا يعطي عبده من الدنيا ابتلاء وامتحانا، فمن وفق للاستعانة بما أعطي من الدنيا على أمور الآخرة نجح في هذا الامتحان، ومن لم يوفق استعمل دنياه واستعان بها على معصية الله جل وعلا فخسر بذلك الدنيا والآخرة. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني فيما يحبونه، نسارع لهم في ذلك لكرامتهم علينا؟ بل ليس الأمر كذلك، بل هم لا يشعرون، بل هم في غفلة وعدم شعور بما هم فيه وبما حالهم عليه، وإنما هم يمكر بهم استدراجا وإملاء لهم، ثم يأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: علي دين وأريد أن أحج، ولي ميراث من والدي يوفي هذا الدين ويزيد عليه، فهل يصح حجي؟
الجواب: نعم، يصح حجك ما دام عندك مال يفي بهذا الدين الذي عليك، فليس عليك شيء.
يقول السائل: أعطتني والدتي 1000 ريال كي أعطيها للذين يقرؤون القرآن في الحرم إلى نيتها، فما حكم ذلك؟ وهل يصح أن أخذ المال لي وأقرأ لها أنا؟
إذا كانت تقصد والدتك من ذلك الصدقة بها على القرى والفقراء في بيت الله الحرام، فهذا عمل طيب، ويجب عليك أن تنفذ أنت وصية والدتك، فلا تأخذها وتقرأ أنت، لأنها ما أرادت بذلك استئجارا للقرى، وإنما أرادت بذلك الصدقة على الفقراء من طلبة العلم، فأعطها كما أمرتك والدتك، ولا يحل لك أن تأخذها أنت، لأنها لو أرادت ذلك لك لأعطتك إياها.
يقول السائل: أرجو شرح الآية قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
هذه الآية في أيام منى. فمن تعجل في يومين يعني اكتفى بالإقامة بمنى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وانصرف إلى مكة فلا بأس عليه ولا حرج، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فهو خير له، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وهذه هي السنة والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أراد أن يتعجل ينصرف في اليوم الثاني عشر، ومن أراد أن يتأخر ينصرف في اليوم الثالث عشر، وفي كل خير، والتأخر فيه زيادة عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر.
يقول السائل: ما حكم من حج عن ميت حج نفل ولم يعتمر؟
إذا كان الحج تطوع منه هو عن الميت فله أن يحج عن الميت فقط، وله أن يعتمر عن الميت فقط، وله أن يحج ويعتمر عن الميت كما يشاء. وإذا كان هو موصى بذلك فحسب ما وصي عليه، إن وصي بحج فقط فبها، وإن وصي بحج وعمرة فعليه أن يقوم بذلك.
يقول السائل: هل يجوز لبائع الدخان الحج بماله؟
على بائع الدخان أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتوقف عن بيع ما حرم الله جل وعلا، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. بيع الدخان وجلبه وتيسيره للناس من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والواجب على المسلم أن يبتعد عما حرم الله، فلا يستعمله في نفسه ولا ييسره للناس ولا يبيعه عليهم. فلا يجوز للمسلم أن يبيع هذا الشيء الخبيث، وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، وإذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة تاب الله عليه.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأقمت بمكة لأداء فريضة الحج، وخرجت من مكة في رمضان للزيارة، وعدت في اليوم الثاني من العيد ولم أدخل بعمرة، فهل علي شيء؟
إذا كنت أتيت من المدينة في شوال بنية الحج فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي هو ميقات أهل المدينة، تحرم منه وتدخل مكة بما شئت من نسك، بالعمرة فقط متمتعا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة معا، أو مفردا بالحج فقط، ولا يجوز لك مجاوزة الميقات بدون إحرام وأنت تريد مكة للحج. الآن يجب عليك العودة إلى الميقات الذي جئت من عنده، ميقات أهل المدينة، فتحرم منه وتدخل بما شئت. فإن تعذر عليك العودة إلى الميقات فتحرم من أي مكان، ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. تحرم من الحل إن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى.
يقول السائل: ما الحكم على الذي لا يستطيع الهدي؟
الذي لا يستطيع الهدي عليه صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، هذا إذا كان هدي التمتع أو هدي القران. وأما غير هدي التمتع والقران فإذا لم يستطعه فيصوم 10 أيام.
يقول السائل: أعلق بطاقة لمطوفي الحجاج، وبهذه البطاقة صورة شخصية، وأطوف بها وأصلي، فهل في هذا شيء؟
ليس عليك في ذلك شيء، لأن هذه للحاجة.
يقول السائل: أنا فقيه معروف في بلادي، فعندما يموت ميت يرسلون إلي أهله لأغسله وأكفنه ويعطوني على ذلك أجر، ويكون مرة قليل ومرة لا بأس به، إلا أني لا أشترط وأخذ ما أعطوني، فهل هذا حلال؟
الجواب: ليس عليك في ذلك شيء، لأن هذا مقابل العمل، وأنت على حسب نيتك. إن كنت محتسبا الأجر عند الله جل وعلا فالله يأجرك على ذلك، وما يأتيك من مساعدة هذه زيادة ولا تضيرك. وإن كان همك المال الذي يعطونك فعلى حسب نيتك، وعليك أن تجتهد في التغسيل والتكفين ليكون موافقا للسنة، وأن تتفقه في هذه العملية التي تقوم بها، ولا تؤديها بناء على اجتهاد منك فقط، وإنما ارجع إلى ما قرره أهل العلم في صفة التغسيل والتكفين وما إلى ذلك، لتكون على بصيرة ولتؤدي حق المسلم عليك، لأن أهله ائتمنوك على هذا الشيء، فعليك أن تقوم به على أحسن وجه، وتؤجر على ذلك إن شاء الله بحسب نيتك.
ويقول: بعد دفن الميت وبعد صلاة العشاء نجلس في بيت الميت مع أربعة أو خمسة من حملة القرآن، ونقرأ القرآن وندعو للميت وللجميع ونأخذ النقود على ذلك.
أما هذا العمل الأخير فهو بدعة، وهذا لا يجوز لكم أن تعملوه، لأن هذا الاجتماع اجتماع من أجل ما تعطون من المال، ولو لم تعطوا من المال لما اجتمعتم، فلا يجوز لكم ذلك. وإنما أهل الميت يدعون له، وكل مسلم يدعو لأخيه المسلم، ولا يجوز لكم الاجتماع على مثل هذا، لأن هذا بدعة لم يكن الصدر الأول.
يقول السائل: حضرت للعمرة في رمضان وسأمكث في الحرم وأنتظر الحج، فهل علي بعد طواف الإفاضة سعي؟
الجواب: نعم، عليك بعد طواف الإفاضة سعي الحج. أنت سعيت مع العمرة سعي العمرة، وتحللت من عمرتك، وإن شاء الله بعد طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد تسعى سعي الحج سبعة أشواط.
يقول السائل: أتيت لأداء العمرة في رمضان وبكثت لأداء الحج، فهل إذا أديت عمرة الآن علي يكون علي هدي؟
نعم، إذا أديت عمرة في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة فأنت تكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع. وأما إذا اقتصرت على عمرتك في رمضان وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج فليس عليك هدي.
يقول السائل: هل تنطبق معنى الآية الكريمة على أصحاب الطرق الصوفية، وهي قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون؟
نعم، هذه الآية تنطبق على كل حزب وكل فرقة وكل طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة، لأن من خالف الصواب وفرح بما هو عليه من الباطل فالآية تنطبق عليه، وإن كانت نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى والصابئة والمجوس وغيرهم من الفرق. ولكن كما قال علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
يقول السائل: ما الحكم للحاج الذي جاء للعمرة في رمضان ونوى الحج وسكن بمكة، فإذا أحرم بالحج فهل يحرم من مكة؟
الجواب: نعم، يحرم من مكة، يحرم من مكة ويخرج إلى منى، وليس عليه طواف قدوم، وإنما الطواف مستحب في كل وقت، وأما السعي فلا يصح منه في هذه الحال، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة فقط.
يقول السائل: الذي يحرم من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو من غير سكان مكة، بأي شيء يبدأ؟
أهل مكة والقادم للحج وقد أحرم بعمرة تحلل منها، كل هؤلاء يحرمون من مكة ويخرجوا إلى منى، وليس على هؤلاء الذين يحرمون من مكة كلهم ليس عليهم طواف قدوم ولا يسوغ منهم السعي، إنما السعي يسوغ لمن قدم إلى مكة مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، فإذا طاف للقدوم جاز له أن يسعى. ثامن من ذي الحجة من مكة، هؤلاء كلهم لا يسوغ منهم السعي، وكذلك ليس عليهم طواف قدوم، وإنما من طاف منهم طواف تطوع فلا بأس بذلك، لأن طواف التطوع يجوز في كل وقت، وأما السعي بعد هذا الطواف فلا يصح، لا يصح السعي إلا بعد طواف الإفاضة لمثل هؤلاء.
يقول: وهل نحرم من ساحة الحرم؟
الحرام يحرم من أي مكان، من مكة أو من الحرم أو من محل إقامته أو من أي مكان يحرم منه.
يسأل عن الأضحية ويقول: هل عن طريق البنك تكون أصوب؟
إذا تيسر للإنسان أن يباشر أضحيته يشتريها بنفسه ويتخير الأضحية الحسنة ثم يباشر ذبحها بنفسه أو يشهدها يحضر الذبح إن كان لا يحسن الذبح ثم يأكل منها ويتصدق ويهدي فهذا أولى، فإن شق عليه ذلك ورأى أن في توكيل أحد المؤسسات التي أذنت لهم الدولة وفقها الله في تولي هذا الأمر فلا بأس عليه في ذلك وتبرأ ذمته، وهؤلاء الذين وكل إليهم هذا الأمر هم محل الثقة إن شاء الله فلا بأس. وأما إذا باشر المرء بنفسه فهو أولى له وأكثر اطمئنانا.
يقول السائل: جئت إلى مكة معتمرا ومكثت في مكة للحج وأريد أن أعتمر لوالدي بعد رمضان وأنا متمتع، فهل علي هدي آخر؟
إذا كنت متمتع ثم أردت أن تعتمر عمرة ثانية أو عمرة ثالثة من المدينة أو من الطائف أو من أي مكان كان، فليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع واحد وإن تكررت العمرة. لو اعتمرت في يوم العيد مثلا اعتمرت عمرة في أشهر الحج عليك هدي، ثم سافرت بعد ذلك إلى الطائف ورجعت إلى مكة بعمرة فأنت متمتع، ثم سافرت بعد ذلك مرة أخرى إلى جدة ورغبت أن تعود منها بعمرة فلا بأس عليك، وهذه كلها يكفي عنها هدي واحد، كل التمتع مهما تعددت العمرة في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة فليس عليك فيها إلا هدي واحد فقط.
يقول السائل: قدمت من عمل من الشمال وأرغب أن أعتمر في شهر ذي القعدة، فأين الميقات الذي أحرم منه وأنا أعمل في مكة؟
إذا كنت دخلت بدون عمرة وأنت وقت دخولك لم ترد العمرة وإنما جئت من أجل العمل ورغبت في العمرة فعليك أن تخرج إلى ما شئت من الحل وتحرم منه وتدخل مكة بعمرة. وأما إن كنت جئت من الشمال بنية الحج أو بنية العمرة ودخلت بدون إحرام فأقول لك تعود إلى المكان إلى الميقات الذي مررت به وحسب مجيئك. إن كنت جئت من طريق السيل تعود إلى السيل أو إلى وادي المحرم وتحرم منه، وإن كنت جئت من طريق الجحفة تعود إلى الجحفة وتحرم منها، وإن كنت جئت من طريق المدينة تعود إلى ذي الحليفة وتحرم منها، وهكذا. فبحسب الطريق الذي أتيت منه تعود إلى الميقات وتحرم منه. هذا إذا كنت قدمت مكة بنية الحج أو العمرة ولم تحرم، فتخرج إلى ميقاتك الذي مررت به وتحرم منه. وإن كنت جئت بنية العمل لا بقصد العمرة ولا الحج ثم بدا لك الآن أن تعتمر، فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه وتأتي بالعمرة.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في التوسعة مع أن صحن الكعبة فارغ هروبا من الشمس؟
المستحب والواجب أن تتقارب الصفوف خلف الإمام، وأن يتم الصف الأول فالأول، فإن صلي مع اتصال الصفوف إلا أن فيها فرج فلا بأس بذلك، لكن ليس ذلك من تمام الصلاة. فالصلاة جائزة، لكن الأفضل أن تتقارب الصفوف وتتصل من الإمام حتى تنتهي الصفوف.
يقول السائل: والدتي متوفية وأريد أن أهب لها حجة، مع العلم أنني الآن موجود في مكة للعمل، فمن أين أحرم؟ وسأقوم بعمرة الآن، فماذا علي؟
ما دمت مقيم في مكة فتحرم من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإذا رغبت في العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليك.
يقول السائل: هل يجوز لأهل التوحيد وهم أهل السنة أن يصلوا في مساجد أهل الطرق خلف أئمتهم، علما بأن أهل الطرق يحلفون بغير الله ويحترمون الأولياء ويزورون المقابر ويمنعون السفر في بعض الأيام والأشهر كشهر صفر، وهل يجوز لهم أن يصلوا على موتاهم؟
هذا الكلام فيه تفصيل. فالصلاة خلف أهل الطرق والبدع لا تخلو، إما أن تكون بدع مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفهم بحال، أو يصلي الإنسان منفرد ولا يصح أن يصلي خلف مشرك، ولا تصح صلاته خلف المشرك بحال. وأما إذا كانت البدع التي عندهم ليست مكفرة فنقول إذا وجد من هو خير منه يصلي خلفه، وإذا لم يجد إلا هذا فلا يترك صلاة الجماعة. ثم إن قوله يحلفون بالأموات ونحو ذلك هذا شرك ولا يجوز، وهو شرك أصغر إذا كان مجرد حلف، وإذا اقترن مع الحلف تعظيم هذا الميت المحلوف به تعظيما مطلقا، التعظيم المستحق لله جل وعلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ثم إن قوله يحترمون الأولياء هذا احترام الأولياء، إذا عرف أن هذا ولي فيجب على كل مسلم أن يحترمه ويترحم عليه ويدعو له. ومن الأولياء من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء عرفت لهم الولاية وأنهم من خير الأمة، وواجب على كل مسلم أن يحبهم ويترضى عنهم ويترحم عليهم. وأما إذا كانوا لم يشهد لهم بالجنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن بالرجل المسلم المقيم لشرع الله جل وعلا الصلاح ويحب، ويدعى له ويترحم عليه، لكن لا يجزم له لجنة ولا نار. واحترام الأموات وترحم عليهم شيء، وعبادتهم وسؤالهم شيء آخر. يجب على كل مسلم أن يحترم أخاه المسلم ميتا كان أو حيا، والميت يترحم عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويكف عن مساويه ويترضى عنه ويدعى له. وأما إذا كان من أهل البدع، من أهل البدع فمثل ما تقدم، إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة ولا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت بدعته ليست مكفرة فإن وجد من هو خير منه فليصلي خلف الذي هو خير، وإن لم يجد فلا يترك صلاة الجماعة خلفه بل يصلي خلفه. ويجب على المسلم أن يكون عنده فرق، فزيارة الأموات هذه مستحبة، الزيارة الشرعية، لأن الزيارة زيارة الأموات لا يقال إن فلانا قبوري لأنه يزور الأموات، لا هذا خطأ، وإنما ينظر في زيارته. إن كانت زيارته للأموات شرعية فهو ماجور على ذلك، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يزورون الأموات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور الأموات ويدعو لهم ويترحم عليهم. وأما الزيارة الشركية فهي المحرمة، أنت تزور الأموات لتذكر الآخرة، للاستعداد إلى ما وصلوا إليه، لأن من مات فقد قامت قيامته، أنت تزور الأموات لأجل أن تستعد وتذكرك أنك صائر إلى ما صاروا إليه، هذا طيب. تزور الأموات تدعو لهم وتترحم عليهم، هذا طيب. تزور الأموات لسؤالهم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. تزور الأموات للتبرك بهم مثلا، أو لدعاء الله عند قبورهم للتحري الدعاء عند القبر، هذا بدعة ولكن ليست مخرجة من الملة. وهكذا، فلا بد أن المسلم يكون عنده فرق وتفصيل بين ما هو جائز ومستحب، وبين ما هو محرم، وبين ما هو مكروه، وبين ما هو شرك أكبر أو شرك أصغر ونحو ذلك.
يقول السائل: هل يجوز أن أكثر من الطواف دون أن أفصل بين كل طواف بركعتين؟
لا بأس، يجوز لك أن تطوف 7 أشواط ثم تستأنف مرة أخرى 7 أشواط أخرى، وهكذا بتجديد النية لطواف آخر، لا بأس بذلك.
يقول السائل: هل يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، لا يجوز الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي مخلوق، لأن من كان حالفا فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك أن الحالف يعطي المحلوف به منتهى التعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصح إلا لمستحقه وهو الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعظم أعظم مخلوق، لكن لا يقارن بالخالق جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وتجب محبته وطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن لا يجوز أن يقارن بالله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو فيه وعن إطرائه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله. الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم مقام العبودية، فهو عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل جئت عن طريق المدينة إلى مكة من أجل العمل، وبعد وصولي إلى مكة نويت أن أعتمر، فماذا أعمل؟
عليك أن تخرج إلى الحل وتحرم منه وتأتي بالعمرة.
يقول السائل كنت أريد أن أعتمر فطفت ثم ذهبت لكي أبدأ في الصفا والمروة فانقطعت عن العمرة، فهل علي شيء؟
نعم، يجب عليك أن تتم العمرة التي بدأت بها ما دمت أحرمت بعمرة وطفت، فيجب عليك أن تسعى وأن تقصر من رأسك ثم تتحلل من عمرتك. ولا يجوز للمسلم أن يبدأ بالعمرة ثم يخرج منها. أنت إلى الآن ما خرجت من العمرة ولو نويت الخروج، فأنت على إحرامك، فعليك أن تبادر باستعادة ملابس الإحرام وإتمام العمرة، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا بدأت بعمرة وجب عليك أن تتمها، بدأت بحج وجب عليك أن تتمه. أنت مثلا تقول هل يسوغ لي أنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة؟ نقول لا، لا يسوغ لك أن تخرج ما دمت بمكة وقد أتيت بعمرة من قريب، فيكفيك ذلك ولا تخرج للإتيان بعمرة. تقول مثلا إنني خرجت إلى التنعيم وأحرمت، الآن أنا محرم مثلا، هل أترك العمرة؟ نقول لا، يحرم عليك أن تتركها ما دمت دخلت بعمرة فأتمها. فرق بين من دخل بعمرة يجب عليه أن يتمها، ومن لم يدخل وقد كان حديث عهد بعمرة نقول لا تكرر.
يقول السائل هل الزيارة إلى الحرم النبوي الشريف للمقيم في مكة للحج في أشهر الحج توجب عليه الهدي؟
لا يا أخي، زيارة المسجد النبوي عبادة لله جل وعلا وقربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولا توجب الزيارة هذه هدي. إنما الإحرام بالعمرة في أشهر الحج موجب للهدي لمن حج. تقول أنت في الطائف مثلا أحرمت بعمرة في أشهر الحج ودخلت مكة بالعمرة وتحللت منها ثم أحرمت بالحج، نقول أنت متمتع عليك هدي. أنت جئت من أي جهة من داخل المملكة أو من خارجها بعمرة في أشهر الحج ثم تحللت منها وجلست في مكة وأحرمت بالحج عليك هدي. جئت من المدينة أو من أي مكان كذلك. لكن لا نقول إن زيارة المسجد النبوي في أشهر الحج توجب الهدي، لا، نقول إحرامك بالعمرة في أشهر الحج ثم تحللك منها ثم إحرامك بالحج بعد ذلك موجب للهدي من أي جهة أحرمت. أحرمت بعمرة في غير أشهر الحج مثلا من المدينة ليس عليك شيء، أحرمت بعمرة في غير أشهر الحج من الطائف أو من الرياض أو من أي مكان داخل أو خارج المملكة ليس عليك شيء. الهدي واجب على من؟ على من تمتع بعمرة إلى الحج في أشهر الحج من أي مكان جاء.
يقول السائل جئنا لأداء العمرة والحج ثم اعتمرنا، فهل يجوز لنا القيام بعمرة ثانية؟
إذا أتيت بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة أخرى، لكن إذا خرجت لزيارة المسجد النبوي أو خرجت إلى جدة أو خرجت إلى الطائف أو أي مكان قريب أو بعيد ثم رغبت في العودة إلى مكة فنقول تعود إليها بعمرة. فإن كانت عودتك إلى مكة من أجل الحج نقول يجب عليك أن تحرم بما شئت، بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بالحج مفردا أو قارنا بين الحج والعمرة.
يقول السائل: ما هو أفضل العمل وأفضل الدعاء يوم عرفة؟
أفضل الدعاء كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو أفضل الدعاء، ويكرر الإنسان هذا اللفظ الجليل ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لا يترك شيئا في نفسه، يسأل الله جل وعلا ويلح عليه وهو موقن بالإجابة، والله جل وعلا جواد كريم يسأل ربه وهو موقن بالإجابة ويلح. ولهذا يستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة ليكون أقوى له على الدعاء، أقوى له، لأنه ربما لو صام لنام وضعف وأصابه العجز والتعب، فلذا استحب له أن يأكل ويشرب وأن يكون مفطرا من أجل أن يتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ويكثر، وخاصة من بعد زوال الشمس من بعد صلاة الظهر يكثر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الذكر والاستغفار والتحميد والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء العبادة وهو أفضل الدعاء. ثم يليه دعاء المسألة، أن تسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة والرزق والعافية والصلاح والهداية والتوفيق، وتسأل الله جل وعلا لوالديك، وتسأل لأولادك، وتسأل لإخوانك المسلمين، وتسأل الله جل وعلا لولاة أمور المسلمين بالهداية والتوفيق والصلاح وتحكيم الكتاب والسنة، وتكثر وتلح على الله جل وعلا بالدعاء لكل من أحببت، وتخص ولاة أمور المسلمين بشيء من دعائك، لعل الله أن يهدي ضالهم وأن يوفقهم للعمل الصالح الذي يرضيه، لأنه إذا صلح الولاة صلحت الرعية بإذن الله، وإذا فسد الرعاة والعياذ بالله أفسد الرعية. وكما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصفرستها للإمام، لأنه بصلاح الإمام تصلح الرعية، وبفساده والعياذ بالله لو أرادت الرعية الصلاح صرفهم ومنعهم عن ذلك. فعلى المسلم أن يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويكثر ولا يستبطئ الإجابة ولا يستبعدها، ولا يكن دعاؤه مجرد نطق باللسان فقط من دون استحضار قلب، فقد ورد: لا يستجيب الله الدعاء من قلب غافل. فالقلب الغافل الساهي اللاهي لا يدري ماذا يقول لا يستجاب دعاؤه، وإنما يدعو المسلم ربه جل وعلا وهو موقن بالإجابة.
يقول السائل: نرجو توضيح المقصود بالآية قوله تعالى: وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
هذا الذي ليس عليه هدي تمتع، قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسواء المراد بأهله يعني مقيم في المسجد الحرام، بصرف النظر مثلا عن كون أهله زوجته وأولاده أو أبوه وأمه مقيمون عنده أو غير مقيمين، لا هذا ما له دخل، المهم هو يعني يكون مقيم في مكة، هذا ليس عليه هدي لو تمتع في أشهر الحج وليس عليه صيام. هو جاء للحج أو جاء للعمرة فقط ويعود إلى بلاده، هذا ليس أهله حاضر المسجد الحرام، حتى ولو كان فرد واحد ما دام مقيم في مكة للدراسة أو لطلب العلم أو لعبادة أو للمجاورة في المسجد الحرام، كل هذا ما دام ينوي الإقامة فليس عليه هدي.
يقول السائل: ما صحة القول بأنه يجب أن يصلي المسلم 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره وقبري صاحبيه تحصل بأداء 2 ركعتين ثم الزيارة، وكل ما أقام في المدينة فالصلاة في المسجد الحرام 1000 صلاة فيما سواه، ولا يقال إنها لا تتم الزيارة إلا بصلاة 40 فريضة، هذا خطأ وليس بصحيح، ولم يرد في ذلك شيء صحيح. الزيارة تتم بصلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي، أنت دخلت مع أحد الأبواب وصليت 2 ركعتين أولا، ثم تقدمت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم خرجت مع الباب الآخر، حصلت الزيارة. جلست في المدينة 1 شهر أو 1 أسبوع أو 1 سنة أفضل، كل ما أقمت في المدينة فالصلاة فيها مضاعفة، وزيارة المسجد تحصل بصلاة 2 ركعتين والحمد لله، فالأمر فيه سعة.
يقول السائل: اعتبر